بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين بإطلاق نار على طريق عرسال. الإعلام التركي يحمل حكومة أردوغان مسؤولية اختطاف الطيارين. الجيش السوري يستكمل عملياته في ريف اللاذقية وسد المنافذ. عون حكومة الأمر الواقع أو التكنوقراط تجر البلد إلى الخراب. حكومة العدو تستدرج عروض بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة. أهلا بكم. ما كاد أهل البقاع يدخلون ساعة فرح بعد انتهاء عملية خطف يوسف المقداد على خير، حتى عاجلهم التوتر الأمني من باب الثأر لجريمة جرود عرسال في 16 من شهر حزيران الماضي، كما أكدت مصادر أمنية للمنار. واقعة اليوم على طريق رأس بعلبك عرسال أكدت أن محاولات الأحزاب والفعاليات لاحتواء رد الفعل على جريمة مقتل 4 شبان من آل جعفر وأمهز من قبل عائلات الضحايا انتهى مفعولها، طالما أن الدولة بقيت مكتوفة الأيدي وتتفرج على القتلة يسرحون ويمرحون، ورعاتهم لم يقطعوا دابر الفتنة بتسليمهم إلى العدالة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، تؤتي استراتيجية الجيش السوري لسد المنافذ الحدودية مع لبنان والأردن ثمارها في وقت يستكمل عملياته في ريف اللاذقية. وفي الداخل لم يطرأ جديد في ملف خطف الطيارين التركيين سوى إبداء الأمل بتسريع إنهاء ملف المختطفين اللبنانيين في أعزاز، لكن في تركيا أصابت عملية الخطف حكومة أردوغان بالصدمة، وأبرزت وسائل الإعلام التركية حالة الغضب اللبناني من غياب الضغوط الجدية على خاطفي الزوار اللبنانيين والمعارضة المسلحة التي تربطها بالحكومة التركية علاقات وثيقة وتتردد على فنادقها ومدنها. نبدأ من التطور الأمني في البقاع، حيث قتل محمد حسن الحجيري المعروف بمحمد حسن دخان، وأصيب 3 أشخاص بينهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في كمين نصبه مسلحون على طريق رأس بعلبك عرسال أثناء عودتهم من المشاركة في عملية تبادل المخطوفين.
سريعا عاد شبح الأمن بعد هدوء العيد النسبي. على الطريق الممتدة ما بين رأس بعلبك وعرسال، مجموعة مسلحة تطلق النار على موكب يضم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وآخرين معه. القصة وبحسب مصادر أمنية متابعة بدأت فور انتهاء وفد من عرسال يضم سوريين من المشاركة في عملية تبادل مخطوفين في مركز المخابرات بمنطقة رأس بعلبك. توجه موكب وفد عرسال باتجاه البلدة عن طريق رأس بعلبك العام. هناك كانت 4 سيارات 2 رباعيات دفع تترصد، مطاردة لمسافة قصيرة قبل أن يفتح شبان النار على الموكب، ثم يفرون إلى مكان مجهول. الحصيلة قتيل و3 جرحى، أحدهم حالته حرجة جدا، بالإضافة إلى مخطوفين من التبعية السورية وفق ما قال بيان الجيش. على الفور نقل المصابون إلى مستشفيات بعلبك بسيارات مواطنين من بلدة اللبوي. مصادر أمنية قالت للمنار إن محمد حسن الحجيري المعروف بمحمد دخان فارق الحياة سريعا في مستشفى الريان، أما أحمد خالد الحجيري المعروف بأبو خالد القدشي فقد نقل إلى مستشفى دار الحكمي وهو بحالة حرجة جدا، قبل أن يتم نقله في وقت لاحق إلى مستشفى رياق. ويتابع مصدر المنار أن رصاصة أو شظية أصابت رئيس البلدية علي الحجيري بكتفه، ولكن الإصابة لم تكن بالغة، وقد توجه إلى المستشفى الميداني المخصص لجرح المجموعات المسلحة السورية في عرسال لتلقي العلاج، يرافقه علي الخليطي الذي أصيب بيده. وعلى الفور بدأ الجيش اللبناني بتنفيذ مداهمات في بلدة اللبوي، وتحديدا في بعض المنازل من بينها منزل أهل رئيس بلدية اللبوي. يذكر أن كمين رأس بعلبك جاء بعد نحو 2 شهر على مقتل 4 شبان من آل جعفر وأمهز وأوغلو في وادي رافق في جرود عرسال، حيث ربطت مصادر أمنية بين الحادثين.
ومعنا من البقاع مراسلنا علي يزبك. علي، كيف تبدو صورة الأجواء في البقاع بعد التوتر الأمني المفاجئ؟
نعم، غدا أجواء من الهدوء المشوب ببعض الحذر تسود في منطقة بقاع الشمالي على خلفية الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم. الجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا في المنطقة ويقوم بحملة من المداهمات في بلدة اللبوي، بل ينفذ انتشارا على الطريق العام والطريق المؤدية إلى بلدة عدفال، ما خلى ذلك هناك هدوء يعم مختلف المناطق.
نعم، شكرا جزيلا لك علي يزبك، كنت معنا من البقاع. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان طالب الأجهزة الأمنية بالقبض على المتورطين بحادثة اللبوي وإحالتهم إلى القضاء المختص. وفي بيان له، اعتبر سليمان أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في وقت كانت قضية الإفراج عن المخطوفين تشهد تقدما يزيد الأمور تعقيدا ويخلق مشكلات جديدة تراكم قضية المخطوفين ولا تؤدي إلى حلها. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شدد على ضرورة التعاون بين جميع أبناء المنطقة لمعالجة تداعيات الحادث ومنع أي محاولات لافتعال فتنة بينهم. رئيس الحكومة المكلف تمام إسلام دعا الجيش والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والتعامل مع هذه الحادثة بأقصى درجات الحزم، كما دعا العقلاء من أبناء المنطقة إلى التزام الحكمة وعدم توفير أي جهد لتفويت الفرصة على الراغبين في العبث بأمنهم وأمن البلاد. وقد أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالين هاتفيين بقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري تناول فيه كمين رأس بعلبك. وقد شدد الحريري على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة المعتدين لتجنب الانجرار إلى ما يريد الداعون للفتنة والعاملون عليها. من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه أن عناصر حاجز الجيش في منطقة وادي حميد عرسال أطلقوا النار على شخصين شهرا السلاح بوجههم وحاولا الفرار، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح. وفي التفاصيل، أنه عند مرور دراجة نارية تقل شخصين، أحدهما لبناني والثاني من التابعية السورية، أقدم الأخير على شهر مسدس حربي باتجاه عنصر التفتيش وحاول الفرار، عندها أطلقت النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته بجروح غير خطرة وجرى توقيفه، فيما تمكن الشخص الآخر من الفرار وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث. وأطلق سراح المواطن يوسف المقداد مقابل الإفراج عن عدد من المواطنين في بلدة عرسال.
شهدت قضية المخطوف يوسف المقداد خاتمة سعيدة تمثلت في الإفراج عنه من قبل خاطفيه في بلدة رأس المعرة السورية وتسليمه إلى فعاليات بلدة عرسال، ومن ثم استلامه من قبل مخابرات الجيش اللبناني التي حققت معه لفترة وسلمته لذويه. وفي المقابل جرى الإفراج عن عدد من المواطنين من بلدة عرسال، وكان جرى احتجازهم على خلفية خطف يوسف المقداد من أطراف البلدة قبل 10 أيام. وسلم المقداد في بلدة رأس بعلبك حيث أقيم له حفل استقبال حضره فعاليات وأقارب المقداد الذي بدا في صحة جيدة.
أول نهار اتعرضت للضرب صار يقولوا لي إنه أنت بتبع لحزب الله وما حزب الله وهيك، بدنا نقتلكم وبدنا نقتلكم. المهم رجعت تبين إنه لا، شوية صرت أنا بالغرفة تسمى علي وصار هني يقولوا يلا خلوني فوتوا ببعضه. أهل الساهل بيقولوا لعنا أهل المنطقة أهل الساهل وأهل عرسال، خليني أطلوا بعضه ما بيأثر فوتوا ببعضه.
وبدي أتوجه لأهلنا أهل عرسال اللي نحن وياهم بهالمنطقة. جده بعرسال، إخوانه بعرسال، هذا اللي عز عنا هذا الموضوع. نحن
بنشكر الجميع وجميع الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية.
وباتت ظاهرة الخطف تؤرق أهالي عرسال قبل غيرهم، حيث تجري عمليات الخطف من داخل البلدة أو من جوارها، ويتم نقل المختطف إلى داخل الأراضي السورية، وتقوم مجموعة سورية مسلحة بالاتصال بذويه وتطلب مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنه. وهنا تبدأ بعدها رحلة طويلة من عمليات الخطف المضاد للمبادلة، مع ما يتخلل ذلك من شحن للنفوس وتوتر بين أبناء المنطقة الواحدة.
ضلينا 20 يوم ما صار لا احد ربط الطريق ولا احد، رحنا جبناه واخذناه لاهله. وهلا انا كنت بتمنى كمان نحن كنا نجيب ليوسف بدون شوشره بدون شيء، وانا قلت لهم لا احنا بدنا ايدين، تتركوا لي السلفه الي يا اخي ما عليكم.
هلا احنا ودود يا ابو عجينه
اتسرعوا شوي بس نحن نحن الجيش ونحن المعلومات ونحن كل الدوله.
وأكدت مصادر أمنية لقناة المنار أن مجموعة من أهالي عرسال قامت خلال الساعات الماضية بإقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا بالسواتر الترابية باستثناء معبر وادي حميد حيث ينتشر الجيش اللبناني، وعمدت إلى فرض إجراءات معينة على المسلحين السوريين الذين كانوا يدخلون إلى البلدة لمنع تكرار عمليات الخطف التي تهدف إلى جر المنطقة إلى فتن مذهبية، علاوة على الاستفادة المادية من خلال الفدية التي تدفع للمسلحين في مقابل الإفراج عن المخطوف. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
حركت عملية خطف الطيارين التركيين في
ما زالت تداعيات قضية اختطاف الطيارين التركيين مراد أرجا ومراد أكبنار في بيروت تتفاعل على مختلف المستويات في تركيا. الحكومة التركية التي بدا أنها تفاجأت بعملية الاختطاف اختارت التعامل بسياسة هادئة لحل هذه القضية، وكثفت من اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف الجهات اللبنانية ومع دول إقليمية فاعلة في المنطقة.
تركيا تتعامل بصمت مع قضية الطيارين المختطفين في لبنان لأن ذلك سيسهل حل المشكلة ويقلل من الضغوط التي ربما تمارس عليها، لأن القضية ليست معزولة عن قضايا الاختطاف الأخرى والتطورات في المنطقة.
وسائل الإعلام التركية تتابع عن كثب تطورات عملية الاختطاف التي تبنتها مجموعة زوار الإمام الرضا، حيث ربطتها منذ اللحظة الأولى بقضية الزوار اللبنانيين المختطفين في منطقة عزاز شمال سوريا منذ قرابة عام ونصف. وأبرزت الصحف المعارضة حالة الغضب السائدة في لبنان تجاه حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تمارس ضغوطا جدية على خاطفي اللبنانيين ومجموعات المعارضة السورية المسلحة التي ترتبط بعلاقات قوية مع تركيا وتتردد بشكل دائم على مدنها وفنادقها.
الاتصالات جارية على أعلى المستويات مع كل الجهات اللبنانية، وهي أكدت لنا أنها ستبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه المشكلة، وأتمنى أن يتم إطلاق سراح الطيارين في القريب العاجل.
قضية الاختطاف هذه زادت انتقادات أحزاب المعارضة التركية لحكومة أردوغان وتحديدا سياساتها الخارجية التي وضعت تركيا في خانة الدول غير الصديقة لدى بعض شعوب المنطقة.
حادث بيروت جرى في ظل تزايد حملات وأعمال معادية لتركيا، وهذا سببه السياسة الخارجية الخاطئة التي تتبعها الحكومة. المطلوب الآن من الحكومة وتحديدا وزير الخارجية أن يطلع الرأي العام على تفاصيل ما يحدث.
وبالتزامن مع عملية اختطاف الطيارين أعلنت أنقرة أنها ستسحب وحدات الهندسة العسكرية العاملة في إطار قوات اليونيفيل، لكنها أكدت أن القرار اتخذ الشهر الماضي ولا علاقة له بعملية الاختطاف. عملية اختطاف الطيار التركي ومساعده في بيروت حركت ملف المختطفين اللبنانيين في منطقة عزاز إعلاميا بشكل واضح وسياسيا خلف الأبواب المغلقة. حسن الطهراوي، قناة المنار، أنقرة.
ولا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين التركيين في لبنان، فيما يعزم أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في سوريا استئناف تحركاتهم ضد المصالح التركية.
بحذر يتعاطى لبنان الرسمي والشعبي مع حادثة اختطاف الطيار التركي ومساعده فجر يوم الجمعة في بيروت، فالعملية التي أصبحت معروفة الأهداف بدأت تحرك ملف الزوار اللبنانيين في إعزاز على الحدود السورية التركية. مصدر أمني متابع لملف المخطوفين اللبنانيين قال للمنار إن حراكا تركيا قد بدأ متمنيا أن يسرع الأتراك من وتيرة ضغطهم على الخاطفين في سوريا. وبالتوازي يعتزم أهالي المخطوفين استئناف تحركاتهم ضد المصالح التركية في بيروت، ومن المقرر أن يلتقوا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح الاثنين.
الحديث هلا ما في أي معلومات جديدة، كل اللي بنعرفه أنه اللواء عباس إبراهيم تواصلوا معه الأتراك مشان يجي ويحل الموضوع. نحن إن شاء الله بكرة على موعد مع الأتراك رح نقوم باعتصام تصعيدي جديد بأسلوبه وبطريقه. طريقته.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أعلن عن قرب التوصل إلى خاتمة سعيدة لقضية اختطاف الطيارين التركيين، موضحا أن العمل يتم على تتبع حركة الاتصالات في الفترة التي سبقت وتلت عملية الاختطاف.
يعني نتفاجأ أن الدولة التركية كلها كيف تحركت وبعثت السفير وقامت لقيامة عشان اثنان، عرفت كيف؟ ونحن دولتنا صرنا سنة ونص مننخيهم بالليل وبالنهار وهني ما عم يتحركوا. يعني كتحرك دولي فاعل من قبل دولتنا كان كتير في تقصير بصراحة.
وفي ملف متصل، نفى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور طلب السفارة اللبنانية في أنقرة من الرعايا اللبنانيين مغادرة تركيا، مشددا على أن الدولة اللبنانية لم ترسل أي طائرة لإعادة اللبنانيين من هناك، واعتبر أن هذا الخبر عار عن الصحة ويحدث بلبلة بين اللبنانيين في تركيا.
وندد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بخطف الطيارين التركيين الراعي وخلال قداس أقيم في كنيسة مار تألة في المروج المتن، دعا إلى الإفراج عن المخطوفين أو المخطوفين اللبنانيين في أعزاز والمطرنين المخطوفين في سوريا.
إننا نندد بشدة معكم بهذا الخطف المشين والمسيء للبنان وندينه، ونقول للمسؤولين في الدولة اللبنانية كفى استهتارا بالأمن ومصالح الناس واحترام الغرباء، كفاكم خلافات شخصية على حساب لبنان ومؤسساته وشعبه. إننا نطالب بالإفراج عن الطيارين المخطوفين في أسرع وقت ممكن، ونجدد النداء من هنا بالإفراج عن اللبنانيين المخطوفين في أعزاز والمطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم والكهنة الثلاثة المخطوفين في الأراضي السورية.
وحمل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الحكومة التركية مسؤولية خطف الزوار اللبنانيين في أعزاز والأتراك في لبنان سابقا وحاضرا. وفي تصريح له اعتبر الشيخ قبلان أن الحكومة التركية تعاملت مع ملف المخطوفين اللبنانيين منذ بدايته بعدم اكتراث حقيقي وتجاهل كلي، داعيا الاتحاد الأوروبي الذي يدعي أنه يرفض عمليات الإرهاب أن يضغط بكل جهده وإمكانياته على الحكومة التركية لإنهاء ملف المخطوفين. نعود لمتابعة هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. استعاد الجيش السوري السيطرة على بيت الشكوحي في ريف اللاذقية، وأفاد مراسل المنار عن مواجهات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين لا سيما في محيط قمة النبي إشعية لاستعادة السيطرة عليها.
تعود جبهة اللاذقية لتتصدر المشهد وسط أحاديث المعارضة عن تقدم ميداني، بينما تظهر النتائج على الخريطة عكس ذلك. ويرى الشارع الموالي أن غاية المسلحين كانت بكل وضوح ارتكاب مجزرة بشعة تنسف جدار التنوع الطائفي الصامد في هذه المحافظة بعد عشرات المحاولات لتصبح اللاذقية ساحة الحرب الأهلية.
هؤلاء أدوات قتل وإجرام وليس أدوات حوار أو أي حل ممكن أن يكونوا طرفا به. هم اليوم يؤتمرون من دول خارجية وعلى رأس السعودية بترويع المواطنين وذبح المواطنين وانتقام الشعب السوري. إذن هي ليست لا تغير أصلا لا تغير على الأرض بالمعركة ارتكاب هذه المجازر بقدر ما هي عنوان إجرامي كبير يسجل إلى هذه العصابات.
وبعد ثبوت ارتكاب مجزرة في ريف اللاذقية حسم الجيش السوري قراره بوأد الفتنة ومن أشعلها، واستطاع فرض طوق على القرى التي دخلها المسلحون مانعا تقدمهم، كما قام بموازاة ذلك بعمليات نوعية بينها تحرير مختطفين من قرية بارودة. فلقد تمكنت لجان شعبية تساند الجيش من تحرير عائلة مؤلفة من 8 أشخاص بينهم 5 أطفال.
دخلت أولادي على البيت وضلينا بهالبيت شي نص ساعة، اتحاصر البيت. قمنا هالبيت في جنبه زيتون ووادي، قمنا نزلنا في الزيتون ومنه على الوادي. وهون كنت أنا منصابي ما أقدر إنش مليح ومعي مرت أخي أولادها كمان صغار. والله مرت أخي بعدها 6 أيام يعني الأولاد تعبوا، يناموا بالوادي ويشربوا مي وسخة من البراز ولا ياكلوا صار يبكوا. قالت لي بدي اضطر انا اروح على بيت الشك وحي في هونك جيش قل لي نجي لهم.
واجينا على المشفى العسكري تعالجت ورحت على البيت وبدي حي الجيش العربي السوري.
سللنا فصارت المجموعه اليمينيه تشتبك مع المسلحين بينما نحن وصلنا لعند اول مره كانت منصابه بفخده. وقالتنا انه في اسا اولاد تحت بين لبساتين فضلينا نسحف لعند لبساتين وعم تشتبك المجموعه الاولى مع المسلحين. وتم سحبهم بس تم سحبهم علمنا المجموعة الأولى أنه صاروا بأمان معنا.
أيام مخاض ميدانية تشهدها جبهة اللاذقية ستغير موازين قوى وتعيد رسم الخرائط من جديد. سومر حاتم، قناة المنار، اللاذقية.
واعتمد الجيش السوري استراتيجية ممنهجة للتضييق على المجموعات المسلحة وشل حركتها ولجأ إلى تكتيكات أبرزها سد منافذ إمدادها بالعدة والعتاد وضرب معاقل المسلحين الأساسية التي تربط المناطق ببعضها فضلا عن ضرب الكتائب المتطرفة.
ما يميز العمليات الماضية للجيش السوري هو التوجه لسد الثغرات الحدودية التي تشكل معابر غزيرة لتدفق المجموعات المسلحة إلى الداخل، كضرب منافذها في تل كلخ والقصير ودرعا وإيقاع بعض من هذه المجموعات في كمائنا محكمة.
النظرة الشمولية هي التي تحكم تصرف القيادة العسكرية. كان التوجه باتجاه العمل قدر الإمكان على تجفيف منابع دخول أولئك المسلحين أو تدفق السلاح والمسلحين، وبالتالي تم التعامل بمنتهى العلمانية والهادفية في قطع الطريق أمام تدفق العصابات المسلحة المأجورة سواء كان على امتداد الحدود السورية اللبنانية إلا بعض المنافذ القليلة التي يتم التعامل معها أو من خلال العمليات النوعية التي كان يتم يعني تنفيذها في أيضا عبر على الحدود الأردنية.
كما عمدت العملية العسكرية لضرب المعاقل الأساسية التي تشكل صلة وصل لوجستية ومعنوية بين عدة مناطق والسيطرة عليها لتسهل المناورة لوحدات الجيش السوري في عدة محافظات.
لو درسنا يعني المناطق الأساسية التي يعني خاض بها الجيش العربي السوري فعلا عمليات نوعية، تل كلخ، القصير، الخالدية، دارية، هذا القوس الذي أرادوه قوس نار يحيط بدمشق، هذا يدل على أن يعني هناك فكر علمي عسكري يتعامل ببعد نظر بشكل منهجي مع يعني بؤر توتر ويأخذ بالحسبان أهمية هذه المنطقة أو تلك.
هذه العمليات العسكرية جاءت مع التركيز على ضرب الكتائب المتطرفة ذات الخبرات القتالية العالية والتي تضم العدد الأكبر من الأجانب، كضرب الجيش لما يسمى حركة أحرار الشام ولواء التوحيد وكتائب المهاجرين
الموجودين على أرضهم عبارة عن مجموعات من المرتزقة واللصوص والتكفيريين، لكن بكل تأكيد هم جميعا ليسوا يعني مأخوذين مباشرة إلى مراكز القرارات التي تعطيهم أوامر العمليات الميدانية. هنالك رؤوس مدبرة لهذه العناصر الإرهابية وهنالك قادة لهم على الأرض، وبالتالي فإن قيام الجيش العربي السوري بضرب هذه العناصر الإرهابية بضرب هذه القيادات سوف يؤثر على حركة هذه العناصر الإرهابية، سوف يمنعها من اتخاذ قراراتها بشكل سليم ومن الحراك على الأرض السورية، وسوف يؤدي بكل تأكيد إلى ضياع العمل الميداني لهذه العناصر الإرهابية لصالح إحراز التقدم من قبل الجيش العربي السوري.
هذه الخطوات الميدانية التي يتبعها الجيش السوري تسبب إرهاقا وخسائر كبيرة في القدرة القتالية لعموم الجماعات المسلحة في أغلب المناطق التي تنشط فيها. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
في اليوم الثاني من زيارته إلى مدينة زحلي شارك رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في قداس رئيسه رئيس أساقفة أبرشية زحلي المارونية المطران منصور حبيقة في كاتدرائية مارمارون في المدينة. وخلال القداس ألقى المطران حبيقة عظة اعتبر فيها أن تفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا يحتمل التأجيل وكذلك ملء الشواغر في مواقع القرار المختلفة. بعدها عقد العماد عون خلوة مع المطران حبيقة في مكتبه في دار المطرانية في زحلي. ويوم أمس وخلال مشاركته في حفل العشاء السنوي لهيئة قضاء زحلي في التيار الوطني الحر اعتبر العماد عون أن حكومة أمر واقع أو حكومة تكنوقراط تجر البلد إلى الخراب.
ما لازم يكون في مغامرات سياسية مثل ما عم نسمع اليوم، حكومة أمر واقع وحكومة تكنوقراط وحكومة حكومة شو بدهم يحكموا؟ شو بدهم يحكموا؟ هؤلاء اللي بجروا البلد على الخراب. في حوادث اليوم، جيبوا لي حكومة محايدة شو فيها تاخذ قرار؟ مين بده يدعمها؟ مين في وراها؟ بتمثل مين؟ هيدا هالتهميش للقوى الوطنية يلي بتمثل حقيقة الشعب اللبناني. هيدا التهميش هو المقصود فيه المشكل واعطاء الشرارة لاندلاع النار. هيدا اذا عم بيفكروا فيه حاليا بحمل مسؤوليته لا يلي بدهم يألفوا الحكومة ولا بدهم يمضوا المراسيم.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان دعا إلى تشكيل حكومة سياسية موسعة. إرسلان وخلال حفل عشاء لدائرة راشية والبقاع الغربي في الحزب الديمقراطي اللبناني اعتبر أن حكومة مجهولة الأب والأم لا يمكن أن تمنح هوية لبنانية لأنها ستكون حكومة مهزلة وطنية وليست حكومة أو حكومة أو حيادية حكومة حيادية وطنية.
لن نسمح من موقعنا المساس بالمقاومة ولا بسلاح المقاومة ولا بذكرى شهداء المقاومة ولا بدور المقاومة ولا بأهداف المقاومة ولا بقادة المقاومة. وهذا لن يمر لا بحكومة حيادية ولا بحكومة غير حيادية خليهم يخيطوا بغير المسلي. المطلوب حالة حوار وطني جدي وحكومة سياسية جدية.
شيع أهالي بلدة حلتة في العرقوب والقرى المجاورة الشهيد هادي عبد العال الذي قضى أمس بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الصهيوني. موكب التشيع جاب شوارع البلدة وشارك فيه النائب قاسم هاشم وشخصيات سياسية وعسكرية ووفود شعبية من قرى حصبية والعرقوب ومرجعيون.
هذه المنطقة عانت وما زال جزءا من أرضها محتلا بشكل مباشر من قبل العدو الإسرائيلي وجزءا آخر ما زال محتلا من قبل هذا العدو بوجه الآخر عبر زرعه للقنابل العنقودية والإلغام على مساحة كبيرة من هذه الأرض.
مسيرات العودة واحدة من عدة فعاليات يحييها اللاجئون الفلسطينيون أيام العيد وذلك تأكيدا على أنهم لن ينسوا القضية الأساس فلسطين.
يستقبل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشمال العيد بمسيرات تحمل اسم العودة كما يمارسون طقوسهم المعتادة بدءا من زيارة المقابر لتقديم قسم اليمين أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى يوما فلسطين. طرقات المخيمات تزدان باللافتات المرحبة بالضيف الكريم وتقوم فرق من الكشافة بقرع الطبول فرحا بقدوم العيد.
كل سنة نتأمل ونأمل أنه نكون يعني عيد مجاي بأرض الوطن فلسطين. يعني
العيد بأجواء نفسية ضاغطة على النازحين في مخيم البداوي.
ولأن فلسطين تجمعنا كان لابد للوفود العلمائية أن تزور المخيمات وتشديد على أن فلسطين لا يمكن أن تعود إلا بالمقاومة.
هذه هي الموجة التي يجب أن نشتغل عليها من أجل أن نستطيع التلاحم فيما بيننا من أجل تحقيق العودة المظفرة إلى تلك الأرض.
لا يكون الدخول إلى فلسطين وبيت المقدس إلا بالسلاح.
من جهتها فصائل المقاومة الفلسطينية جددت تأكيدها على أن العودة إلى فلسطين حق لا رجوع عنه. فادي منصور، قناة المنار، من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.
نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في العراق طغى المشهد الدموي على المشهد الاحتفالي في عيد الفطر السعيد وأبدى المواطنون العراقيون استياءهم من الوضع الأمني في البلاد.
عمليات إرهابية جديدة استهدفت مناطق مختلفة من العراق فعكرت فرحة عيد الفطر المبارك. بغداد وباقي المحافظات شهدت سلسلة انفجارات مساء السبت مستهدفة المدنيين في الأسواق والمنتزهات التي يرتادها المواطنون. انفجارات دفعت غالبية العائلات للبقاء في بيوتها خشية التعرض لعمليات مماثلة، وخلت معظم الشوارع من المارة مع إجراءات أمنية مشددة فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة في هذا الشهر من فصل الصيف.
هاي ماشي عند هذول الارهابيين، يعني دي يأذون العالم بلاش بلاش. نعم. يعني تشوفوا هناك بد مكان، وين ماكو بد مكان فارغ، ما بي سيطرة ما بي فد شيء، يحطوا لهم سيارة او عبو.
وهاي الشغلات يعني هاي التفجيرات اثرت على الاطفال وعلى العوائل.
ويصر البغداديون على تخطي جراحاتهم وتحدي الارهاب، فقصدوا بعض الاماكن الترفيهية مؤكدين أن إرادتهم أقوى من فعل التخريب والإرهاب لغاية باتت مكشوفة سياسيا وأمنيا.
نبارك الأمة بهذا العيد السعيد، وإن شاء الله نقول يا رب الأمان، نتمنى الأمان للأمة الإسلامية وللعراقيين خاصة.
الله يبعد التفجيرات على العراقيين والمسلمين والمسلمات.
الإنسان يرفع عن نفسه بمناسبة العيد، تكون هاي عطلة استراح بيها من الوظيفة، نطلع العائلة الأطفال المتنزهات للألعاب يفرحون شوية.
سمعتوا بالتفجيرات؟ سمعتوا بالحالة؟
بالتأكيد سمعنا بالتفجيرات، لكن هاي التفجيرات ما تثنينا عن الخروج.
علماء الدين اتهموا قوى الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني بالوقوف وراء التفجيرات التي تحدث عبر وسطائهم المتطرفين، داعين في الوقت نفسه المرجعيات من كافة الطوائف إلى الالتفاف حول وحدتهم الوطنية لوضع حل لإيقاف نزيف الدم، كما طالبوا السياسيين بحل خلافاتهم ودعوا إلى ضرورة شغل المناصب الأمنية الشاغرة في وزارتي الدفاع والداخلية
قبل 3 أيام من انطلاق جولة المفاوضات الثانية بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وافقت حكومة العدو على بناء حوالي 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
لا تغيير للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في زمن المفاوضات والحديث عن إمكانية الحلول السياسية. مسلسل العطاءات ماض على قدم وساق. سلطات الاحتلال الاسرائيلي وافقت على بناء حوالي 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة. وزير الاستيطان أوري أرئيل اكد صدور الموافقة النهائية على بناء 793 وحدة استيطانية في القدس و394 وحدة في المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية. وتأتي الموافقة على هذا المشروع الاستيطاني قبل 3 أيام فقط من لقاء جديد بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في إطار استئناف المفاوضات بين الجانبين.
على الإسرائيليين إيقاف النشاطات الاستيطانية هذه فورا، وعليهم أن يعطوا العملية السلمية الفرصة لتساهم في حل الدولتين.
مزيد من البناء سيخلق وقائع جديدة على الأرض، كما يشكل بداية سيئة للمفاوضات.
وكان الفلسطينيون والإسرائيليون استأنفوا المفاوضات قبل أسبوعين في لقاء أول عقد في واشنطن، وذلك بعد جهود أمريكية واضحة لتحريك هذا الملف، بدأت بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة في آذار الماضي، وتلاها زيارات مكوكية لوزير خارجيته جون كيري. وقبل حوالي 3 سنوات عقد الجانبان مفاوضات مماثلة بوساطة أمريكية أيضا، أدارها وقتها المبعوث الأمريكي جورج ميتشل، ولم تثمر أي اتفاق، والسبب الأبرز لتوقفها كان التعنت الإسرائيلي برفض الحد من بناء المستوطنات.
استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جنودا إسرائيليين قتلوا الفلسطيني بسبب شكهم في أنه يمثل تهديدا أمنيا، على الرغم من أنه ثبت أنه لم يكن مسلحا. في مصر استمر مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي باعتصامهم أمام جامعة القاهرة وقرب مسجد رابع العدوية للأسبوع الخامس على التوالي، وتوقعت مصادر أمنية أن تبدأ الشرطة التحرك لفض الاعتصامين في وقت مبكر من يوم الاثنين.
بعد عيد فطر هادئ سياسيا ومشتعل أمنيا، تتجه الأوضاع في مصر نحو جولة توتر جديدة. آلاف المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي شاركوا في 10 مسيرات في القاهرة دفاعا عما أسموه شرعية الانتخابات، حيث رفع المشاركون صورا لمرسي ورددوا هتافات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مؤكدين مواصلة أنشطتهم حتى تنفيذ مطالبهم.
الفعاليات دي هتستمر ولن تتوقف حتى تعود إلينا حقوقنا. بنأكد ان احنا سلميين في مظاهراتنا في اعتصاماتنا لأن اكتر من 45 يوم مصرين على الاستمرار.
قطع النور بيضغطوا علينا وبيرهبونا، والصحافة النهاردة بتقولك 120 تشكيل امن مركزي لفرد في اعتصام رابعة والنهضة، ولو جابوا مليون تشكيل عسكري احنا ميتين 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 ميتين.
ليس لنا هناك شعار غير الموت او المذلة، ننتصر او نموت، ليس امامنا خيار اخر.
في المقابل اكد شريف شوقي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة المصرية ان الحكومة ماضية في قرار فض الاعتصامات في رابعة العدوية والنهضة، معتبرا ان البداية كانت في قطع المياه والكهرباء عن الاعتصامين. بدوره دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى المصالحة الوطنية على أن تبدأ مشيخة الأزهر منذ الغد مشاوراتها مع أصحاب المبادرات لتحقيق المصالحة الوطنية. ويعتصم الآلاف من مؤيدي مرسي أمام مسجد رابع العدوية بالقاهرة وأمام جامعة القاهرة بمدينة الجيزة منذ 5 أسابيع. وتوقعت مصادر أمنية أن تبدأ الشرطة المصرية التحرك لفض الاعتصامين في وقت مبكر من يوم الاثنين في ظل خشية من إراقة دماء على نطاق واسع إذا استخدمت القوة بين الجانبين.
وتبنى الجيش المصري الغارة على شمال شبه جزيرة سيناء مساء السبت، وأكد أنها أدت إلى مقتل عدد كبير ممن وصفهم بالعناصر الإرهابية. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن عناصر من القوات المسلحة قامت بتنفيذ عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية جنوب قرية التومة بمدينة الشيخ زويد، أسفرت عن وقوع حوالي 25 فردا من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح وتدمير مخزن الأسلحة والذخيرة تستخدمه هذه العناصر في أعمالها ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية لترويع المواطنين الأبرياء. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء مستقرة صيفية لا تزال تسيطر على لبنان. طقس الغد في لبنان مشمس إلى صاف مع استقرار في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة كما العادة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 22 و 23 درجة، 11 درجة بالأرز، ومن 15 إلى 19 في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 756 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 8 و 25 كم في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 29 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وجوها ليوم الغد، ونبدأ من النبطية 28 درجة، 32 بسور، 25 في جزين، 27 لراشية، 34 في زحلة، نتحول معكم إلى بيروت العاصمة و 33 درجة، بعلبك 34، بشري 26، وأخيرا الهرمل 35 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الغد الاثنين مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 32 درجة وأدناها 22 درجة. استقرار أيضا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء و 32 درجة، لتنخفض بشكل بسيط يوم الأربعاء و 31 درجة. بداية أسبوع موفقة لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: مقتل شخص وجرح 3 آخرين بإطلاق نار على طريق عرسال. الإعلام التركي يحمل حكومة أردوغان مسؤولية اختطاف الطيارين. الجيش السوري يستكمل عملياته في ريف اللاذقية وسد المنافذ. عون حكومة الأمر الواقع أو التكنوقراط تجر البلد إلى الخراب. حكومة العدو تستدرج عروض بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة. ولمن فاته متابعة هذه النشرة يمكنه زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.